بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. تفسير سورة الجاثية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الجاثية، وهذا اسمها سورة الجاثية، وتسمى أيضا سورة الشريعة، وهي مكية. قيل استثنى بعضهم آية كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله إلى آخر الآية، بناء على أن هذه الآية نزلت في حق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لكن القاضي أبا بكر ابن العربي قال إن هذا لا يصح، وعليه فالسورة كلها مكية، وهي 36 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
حميم.
الله أعلم بمراده به.
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
تنزيل الكتاب أي القرآن، هذا هو المبتدأ. الخبر من الله، هذا هو خبر المبتدأ. العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه.
إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين.
إن في السماوات والأرض أي في خلقهما لآيات دالة على قدرة الله ووحدانيته تبارك وتعالى للمؤمنين.
وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون.
ما إعراب في خلقكم؟ خبر مقدم. أين مبتدأ؟ آيات لقوم يوقنون، فهذه خبر مقدم. وفي خلقكم أي في خلق كل منكم، من نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن صار إنسانا. وما يبث، يعني وفي خلق ما يبث، يعني يفرق في الأرض، من دابة وهي ما يدب على الأرض من الناس وغيرهم، آيات لقوم يوقنون أي يوقنون بالبعث.
واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون.
واختلاف الليل والنهار، تلاحظون هنا في التفسير أنه قال واختلاف، قال وفي اختلاف، فحذفت في لتقدم ذكرها، فالتقدير هنا وفي اختلاف الليل والنهار آيات، فهذا هو الحذف. ومثاله ما أنشد سيبويه في الحذف: أكل امرئ تحسبين امرأة ونار توقد بالليل نارا، يبقى ونار يعني وكل نار. كذلك هنا واختلاف الليل والنهار، يعني وفي اختلاف الليل والنهار ذهابهما ومجيئهما متعاقبين أو زيادة أحدهما ونقصان الآخر. وما أنزل الله من السماء أي السحاب من رزق أي مطر، لأنه سبب الرزق، فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح، يعني وفي تصريف الرياح تقليبها مرة جنوبا ومرة شمالا، باردة وحارة وشديدة ولينة، آيات لقوم يعقلون الدليل فيؤمنون.
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.
تلك آيات الله، تلك الآيات المذكورة آيات الله، حججه الدالة على وحدانيته، نتلوها عليك بالحق، نقصها عليك بالحق، فبالحق متعلق بنتلو. ما أعرب بالحق؟ حال. نتلوها عليك بالحق حال، أي متلبسة بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ هذا استفهام إنكاري معناه النفي، يعني أنهم لا يؤمنون. فبأي حديث بعد الله، أي بعد حديثه وهو القرآن الكريم، وآياته أي حججه، يؤمنون أي كفار مكة، أي لا يؤمنون. وفي قراءة بالتاء، فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون. ثم يقول تعالى:
ويل لكل أفاك أثيم.
ويل كلمة عذاب، لكل أفاك كذاب، أثيم كثير الإثم.
يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم.
يسمع آيات الله أي القرآن الكريم. ما أعرب جملة يسمع؟ صفة لأفاك أثيم. يسمع آيات الله أي القرآن تتلى عليه ثم يصر، ثم حرف عطف للترتيب والتراخي، ثم يصر على كفره مستكبرا متكبرا عن الإيمان كأن لم يسمعها، كأن لم يسمع آيات الله، فبشره بعذاب أليم. كأن هنا مخففة من الثقيلة، من كأن، واسمها ضمير الشأن، أما خبرها فهو قوله لم يسمعها. وجملة كأن لم يسمعها حال ثانية، لأن الحال الأول إيه؟ مستكبرا، لأن حال من فاعل إيه؟ يصر. كأن لم يسمعها حال ثانية، أي يصر حال كونه مثل غير السامع، يصر حال كونه مثل غير السامع الذي لم يسمع الآيات أصلا. فبشره بعذاب أليم أي مؤلم.
وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين.
وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، وفي قراءة هزآ. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، وإذا هذه ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط. وإذا علم من آياتنا، ما إعراب جملة علم؟ في محل جر بإضافة الظرف إليها. وإذا علم من آياتنا أي القرآن شيئا اتخذها هزوا بالهمز مع ضم الزاي وسكونها، يعني هزأ وهزؤا، وفي قراءة بضم الزاي وإبدال الهمزة واوا، أي مهزوءا به، اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. أولئك أي الأفاكون لهم عذاب مهين ذو إهانة. هنا ملاحظتان: الأولى في قوله تعالى أولئك، مع أن الكلام فيما مضى كان على الفرد، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمع، إلى أن قال تعالى أولئك لهم عذاب مهين. فأتى هنا بلفظ الإشارة بالجمع أولئك، لأنه رد الكلام إلى معنى كل، معناها كثيرين يعني. ملاحظة التي قبلها في قوله تعالى وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، شيئا الظاهر أنه كان يقول إيه؟ اتخذه هزوا، حتى يعود الضمير اتخذه إلى الشيء. ففي قوله تبارك وتعالى اتخذها هزوا، ظاهر الكلام يوهم أنه عائد على شيء وهو مذكر، ولكنه عدل عن اتخذه إلى اتخذها، إشعارا بأنه إذا أحس بشيء من الكلام أنه من جملة الآيات التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، خاض في الاستهزاء وبجميع الآيات، ولم يقتصر على الاستهزاء بما بلغه منها. قال الزمخشري: ويحتمل وإذا علم من آياتنا شيئا يمكن أن يتشبث به المعاند ويجد له محملا يتسلق به على الطعن والغميزة افترصه، افترصه اهتبل الفرصة، واتخذ آيات الله هزوا، وذلك نحو افتراس ابن الزبعرة قوله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وتكلمنا عن هذا بالتفصيل في سورة الزخرف. فلما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فقد غلط رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له خصمتك، مع أنه عربي ويعرف أن كلمة وما تعبدون تعود فقط إلى غير العاقل، وعيسى والملائكة هم من العقلاء ولم يرضوا بأن يعبدوا. فإذا المعنى هنا أن هذا المستهزئ الأثيم إذا سمع شيئا من كلام الله بادر إلى الطعن والغمز واللمز، ولا يقتصر على ما سمعه من الآيات بل يتمادى في ذلك إلى آيات الله التي لم تبلغه. ويجوز أن يرجع الضمير إلى شيء، لأن كلمة شيء هنا إذا سمع من آياتنا شيئا اتخذها، شيئا هنا في معنى الإيه؟ آية، في معنى آية اتخذها، أي الآية التي هي معنى كلمة شيء. وهذا يكون كقول أبي العتاهية: نفسي بشيء من الدنيا معلقة، الله والقائم المهدي يكفيها. هو لما استعمل كلمة بشيء هنا يشير إلى عتبة وهي جارية، فهو يكني بكلمة نفسي بشيء من الدنيا معلقة، الله والقائم المهدي يكفيها، إني لأيأس منها ثم يطمعني فيها احتقارك للدنيا وما فيها. فكان أبو العتاهية هنا يكني بالشيء عن جارية من حظايا المهدي اسمها عتبة، ولذلك أعاد عليه الضمير مؤنثا، لأنه قال نفسي بشيء من الدنيا معلقة، الله والقائم المهدي يكفيها، مع أنها بتعود إلى إيه؟ شيء، لكن الشيء هنا معناها إيه؟ هذه الجارية، لأنه قال في البيت الذي يليه إني لا أيأس منها ثم يطمعني فيها احتقارك للدنيا وما فيها. فهنا يمدحه بنهاية الكرم. ومعنى البيتين أنه لا يريد من الدنيا غير هذا الشيء، والقائم بالأمر يكفيها، يعني يكفيني تلك الحاجة أو يكفي نفسي ما تريد. روي أنه كتب ذلك في ثوب، كتب هذا الشعر في ثوب وأدرجه في برنية وأهداها للمهدي، فالمهدي تأثر بهذا، المهدي العباسي تأثر بهذا الشعر فأراد أو هم بدفع الجارية إليه. فقالت الجارية: أتدفعني إلى رجل متكسب؟ فأمر، يعني عوضا عن الجارية، أمر بملء البرنية مالا ودفعها إليه. فقال الخزان، هو أمر أن يملأها مالا ويدفعها إليه، فالخزان ملأها إيه؟ دراهم فضية. فقال الخزان: إنما أمر لي بدنانير، يعني دنانير ذهبية. فقال له الخزان: نعطيك دراهم. واختلفا، فقالت الجارية: لو كان عاشقا لما فرق بينهما، لو كان فعلا يحبها لما التفت عنها إلى الإيه؟ هذه دراهم أم دنانير، وما استطاع أن يفرق هي دراهم أم دنانير. الشاهد يعني من الكلام هنا أن الضمير هنا بشيء، وبعد ذلك استعمل لفظة ضمير الأنثى: نفسي بشيء من الدنيا معلقة، الله والقائم المهدي يكفيها، إني لأيأس منها ثم يطمعني فيها احتقارك للدنيا وما فيها. أولئك لهم عذاب مهين، أي أولئك الأفاكون كما ذكرنا، ذكر هنا بالجمع لأنه رد الكلام إلى معنى كل أفاك. كل طبعا دي صيغة إيه؟ عموم. مهين أي ذو إهانة. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين.
من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم.
من ورائهم جهنم، ما إعراب من ورائهم؟ خبر مقدم، ها شبه جملة في محل رفع خبر مقدم. من ورائهم جهنم، طيب ما معنى من ورائهم؟ أمامهم، هذا هو المعنى الصحيح. فمن ورائهم جهنم، ما الذي ألجأنا إلى تفسيرها بأمامهم؟ لأنهم الآن في الدنيا، الآن هم في الدنيا. من ورائهم جهنم يعني أمامهم في المستقبل جهنم. والوراء اسم للجهة التي يواريها الشخص من خلف أو قدام. قال لبيد: أليس ورائي إن تراخت منيتي أدب مع الولدان أزحف كالنسر، أليس ورائي أن تراخت منيتي؟ يعني ماذا أنتظر في المستقبل أمامي؟ أليس ورائي فيما يأتي إذا تراخت منيتي، يعني إذا مد الله في عمري ورددت إلى أرذل العمر، أليس ورائي أن تراخت منيتي؟ أدب مع الولدان أزحف كالنسر. أدب يعني أمشي بتؤدة، وطبعا هنا لابد أن نقدر قبل هذا الفعل أن المصدرية قبله، لأنه اسم ليس، أليس ورائي، من لما تلاقي ليس بعدها على طول شبه الجملة يبقى تدور على إيه الاسم، يكون مؤخرا، يبقى الظرف الجملة من غير ما تفكر، يعني الظرف أو الجار والمجرور أدم جه في الأول بعد ليس أو أي شيء من أخوات كان بيكون إيه خبر مقدم، يبقى تدور بعد كده فين الاسم بقى بيكون مؤخر. فالاسم هنا فين؟ أدبه. هل يصح أن أدب تكون اسم؟ يبقى لازم عشان تكون اسم نحط قبلها إيه؟ أن أدب، فيقدر أن المصدرية قبله لأنه اسم ليس. مع الولدان أزحف، أزحف دي بدل من أدب. كالنسر، من يأتي بشاهد من القرآن، بل شاهدين على استعمال وراء بمعنى أمام. شاهدين اللي معوش الاثنين ما يقولش، في سورة إبراهيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه، من أمامه في المستقبل، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديق، يعني وراء هنا بمعنى أمام. أيضا في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، قرأها ابن عباس وكان أمامهم ملك، هذه قراءة تفسيرية. أيضا منه قول لبيد في بيت آخر أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع، وقال آخر أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلات ورائي، يعني أمامي. قال آخر ومن ورائك يوم أنت بالغه لا حاضر معجز عنه ولا بادي، ومن ورائك يوم في المستقبل أمامك، يوم أنت بالغه لا حاضر معجز عنه ولا بادي. من ورائهم جهنم أي أمامهم. هنا نلاحظ أن هناك توسعا في استعمال لفظة الوراء، حتى استعمل لفظ الوراء في كل غايب ومنه المستقبل، أي أمامهم، لأنهم الآن في الدنيا. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا من المال والفعال شيئا. ما نوع ما؟ يصلح أن تكون موصولة ويصلح أن تكون إيه؟ مصدرية. إن كانت موصولة فهي فاعل، ولا يغني عنهم ما كسبوا، الذي كسبوا شيئا، ولا هذا عطف على ما كسبوا، ولا ما اتخذوا من دون الله، وأيضا ما هنا يحتمل فيها أن تكون مصدرية أو موصولة، ولا ما اتخذوا من دون الله أي الأصنام أولياء. طيب إيه عرب أولياء؟ أين الأول؟ أحسنت، الأول الضمير محذوف اللي هو إيه؟ ولا ما اتخذوه، ما اتخذوه، فالمفعول به الأول محذوف، يبقى ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، فأولياء مفعول اتخذوا الثاني، الأول محذوف تقديره إيه؟ اتخذوه. ولهم عذاب عظيم أي دائم مؤلم.
هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم.
هذا هدى، هذا كلام مستأنف مسوق لبيان هداية القرآن العظيم. هذا أي القرآن هدى من الضلالة، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، لهم عذاب حظ من رجز أي عذاب أليم موجع.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
الله الذي سخر لكم البحر، هذا أيضا كلام مستأنف مسوق للاعتبار بتسخير البحر على عظمته والسفن الجارية فيه لمخلوق هو أضأل شيء بالنسبة لهما. يعني ما الإنسان بالنسبة للبحر؟ إذا أردتم أن تدركوا شيئا من العبرة في هذا فتذكروا ما حدث في تسونامي في إندونيسيا، كيف كانت الأمواج لما رفع لفترة من الزمان قصيرة هذا التسخير. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك أي السفن فيه بأمره أي بإذنه، ولتبتغوا تطلبوا التجارة من فضله ولعلكم تشكرون.
وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
وسخر لكم ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم وماء وغيره، وما في الأرض من دابة وشجر ونبات وأنهار وغيرها، أي خلق ذلك لمنافعكم جميعا منه. كان لو تذكرت كنت جبت كتاب أديه هدية للي حيعرب جميعا. طيب دافع عن وجهة نظرك، يعني أنت بتخالف الجلال المحلي في إعراب جميعا منه، هو قال تأكيد أنت بتخالفه، دافع عن وجهة نظرك وأنت بتقول حال. أحسنت، تمام. هي لو كان التوكيد لقال إيه؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعه، فإذا جميعا حال من ما، فهنا وهم الجلال وتبع في إعرابه ابن مالك حيث عدها من المؤكدات، فأعربها توكيدا لما الموصولة الواقعة مفعولا لسخر، ولو كان كذلك لقيل جميعه. وأيضا التوكيد بكلمة جميع قليل فلا يحمل عليه التنزيل، منه جميعا منه حال، أي سخرها كائنة منه تعالى وحاصلة من عنده لا من غيره، فهو تعالى خالقها ومسخرها لكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فيها فيؤمنون. تفتكر لو عايز أسأل سؤال بهذه الآية هيكون إيه السؤال؟ شبهة كده النصارى بيشاغبون بها بحرف منه، كلمة منه، من يشرح؟ تفضل. أحسنت، هم يستدلون بالآية التي في آخر سورة النساء في قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وروح منه، فمنه هنا لابتداء الغاية وليست تبعيضية كما زعمت النصارى. فالنصارى يقولون هو روح منه، أي والعياذ بالله جزء من الله، جزء من الله، فهنا لابتداء الغاية يعني ابتدأ خلقه من عند الله لا تبعيضية كما زعمت النصارى. يحكى أن طبيبا نصرانيا للرشيد ناظر علي بن الحسين الواقدي المروزي ذات يوم فقال له إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى عليه السلام جزء من الله تعالى، وتلا هذه الآية، فقرأ الواقدي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فقال إذن يلزم أن تكون جميع تلك الأشياء جزءا منه تعالى علوا كبيرا. فانقطع النصراني وأسلم، وفرح الرشيد فرحا شديدا، ووصل الواقدي بصلة فاخرة. ثم يقول تبارك وتعالى
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون.
قل للذين آمنوا يغفروا، إعراب يغفروا، لماذا مجزوم؟ جواب الطلب، نعم، هذا قل للذين آمنوا يغفروا، فهو يغفر فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب تشبيها بالشرط والجزاء، كقولهم كقولك مثلا قم تصب خيرا، وقيل هو على حذف اللام، وقيل هو على معنى قل لهم اغفروا يغفروا، فهو جواب أمر محذوف دل عليه الكلام، مثل إيه؟ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، يعني قل لهم أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة، ومثل قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره، إشارة لأن المؤمن يمتثلون الأمر، قل للمؤمنين غضوا يغضوا، فهذا قول آخر يعني على معنى قل لهم اغفروا يغفروا، فهو جواب أمر محذوف دل عليه الكلام. للذين لا يرجون أيام الله، انظروا هنا كيف فسرها، للذين لا يرجون يخافون أيام الله، فهذه من الألفاظ الإيه؟ المتضاد، نعم، لا يرجون، قيل لا يرجون ثوابه، وقيل لا يخافون بأس الله ونقمته، وقيل الرجاء هنا بمعنى الخوف كقوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون له عظمة، والمعنى لا تخشون مثل عذاب الأمم الخالية. وقيل لا يرجون أيام الله، لا يأملون نصر الله لأوليائه وإيقاعه بأعدائه، لكن هو اعتمد القول أيضا وهو قول قوي، لا يرجون لا يخافون أيام الله وقائعة، أي اغفروا للكفار ما وقع منهم من الأذى لكم، وهذا قبل الأمر بجهادهم. وأيام الله هي الوقائع المشهورة التي انتصر الحق فيها على الباطل وأديل الباطل بالجهاد، وهذا جري على أساليب العرب، هذا جري على أساليب العرب لأن القرآن عربي، العرب يقولون أيام العرب، يعني يعنون بذلك وقائعهم المشهورة على حد قول السموأل، وأيامنا مشهورة في عدونا لها غرر معلومة وحجول، تعرفون الغرة والتحجيل، وأيامنا مشهورة في عدونا لها غرر معلومة وحجول. وقال ظالم ابن البراء الفقيمي في يوم ذي بهدى، بهدى بوزن سكرى، ونحن غداة يوم ذوات بهدى لدى الوتدات إذ غشيت تميم، ضربنا الخيل بالأبطال حتى تولت وهي شاملها الكلوم. وقال جرير للأخطل يعيره بذلك اليوم، هل تعرفون بذي بهدى نوار سنة يوم الهذيل بأيدي القوم منتشر. طبعا موضوع أيام العرب تجدونها بقى في إيه؟ في بعض الكتب المختصة بذلك كالأغاني والعمدة ونحو ذلك. كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله وقائعه، أي يغفروا للكفار ما وقع منهم من الأذى لكم، وهذا قبل الأمر بجهادهم ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ليجزي، اللام هنا للتعليل، ليجزي الله، وفي قراءة لنجزي بالنون، فليجزي هو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، لأن يجزي قوما قوما بما كانوا يكسبون. هنا من البلاغة التنكير، ليجزي قوما فيه التنكير، نكر قوما وهم معروفون، وقد اختلف الرواة وأصحاب السير في تحديد من المقصودون، وإنما جنح إلى التنكير تعظيما لهم وثناء عليهم، وكما ذكرنا قيل إنها نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يصح ذلك، كأنما قال إن هؤلاء الذين يضبطون أنفسهم ويحتملون الأذى بصبر وثبات هم قوم وأي قوم. وهذا أيضا ينتظم في باب التجريد وقد تكلمنا عنه من قبل. بما كانوا يكسبون، بما يمكن ما أن تكون هنا موصولة ويمكن أن تكون مصدرية، بما كانوا يكسبون أي من الغفر للكفار أذاهم، أي فيثيبهم وهم المؤمنون، أو ليجزي الكافرين على أذاهم للمؤمنين. ثم قال تعالى
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون.
من عمل صالحا فلنفسه، أي فلنفسه عمل، ومن أساء فعليها أساء، ثم إلى ربكم ترجعون، تصيرون فيجازي المصلح والمسيء. ثم يقول تعالى
ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين.
ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، هذا كلام مستأنف، يعني الواو هنا استئنافية، مسوق لإعلام النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل التي يتمشى عليها قومه هي السبيل التي تمشى عليها من تقدمهم من الأمم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب، التوراة، والحكمة، أي به بين الناس، والنبوة لموسى وهارون منهم. هنا الكلام في عموم بني إسرائيل أو في عموم أنبياء بني إسرائيل، يبقى هو من أول مين بقى؟ من وقت يوسف إلى زمن عيسى عليه السلام، يوسف إلى عيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومنهم طبعا موسى وهارون وداود وسليمان ونحو ذلك. ورزقناهم من الطيبات الحلالات كالمن والسلوى، وفضلناهم على العالمين، يعني على عالم زمانهم العقلاء من الإنس والجن، ففضلناهم يعني لم نؤتي غيرهم مثل ما آتيناهم على العالمين أي في زمانهم. أما الأمة المفضلة على العالمين تفضيلا مطلقا فهي هذه الأمة المحمدية المرحومة.
وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
وآتيناهم بينات من الأمر، بينات أي دلائل ظاهرة في أمر الدين من الحلال والحرام وبعثة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فما اختلفوا في بعثته إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إلا أداة حصر، إلا من بعد ما جاءهم العلم، ما هنا مصدرية، بغيا إعراب بغيا مفعول لأجله يعني لبغي حدث بينهم حسدا له، يقول في الحاشية أي بغى بعضهم على بعض وظلم بعضهم بعضا، وذلك بحرص السادة منهم على مصالحهم ورياستهم وإضلالهم إياهم عن الهدى. وهؤلاء هم الأتباع والمتبوعون الذين يختصمون يوم القيامة ويلوم كل منهم الآخر حيث لا ينفعهم لوم ولا ندامة. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
ثم جعلناك على شريعة من الأمر، ثم جعلناك على شريعة من الأمر، ثم هنا حرف عطف للترتيب مع التراخي والكلام مستأنف. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، ما إعراب على شريعة في موضع المفعول الثاني، ثم جعلناك الكاف هي المفعول الأول، ثم جعلناك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على شريعة طريقة من الأمر. كلمة الشريعة في الأصل هي ما يرده الناس من المياه والأنهار، فاستعير ذلك للدين والعبادة لأن العبادة يردون ما تحيا به نفوسهم، وهذا الدين الحنيف. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، ما إعراب من الأمر؟ نعت لشريعة وصفة لشريعة، أمر الدين، الأمر بيقصد بأمر الدين، مثل حديث إيه؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أمرنا أي ديننا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، المقصود أمر الدين، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذا أيضا من الأدلة على أن الوحي يقابله الهوى، الوحي في مقابلة الهوى دائما يأتي هذا التعبير. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا تجدونه كثيرا في القرآن الكريم، الهوى في مقابلة الوحي كما هنا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، وهذا هو الوحي، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون في عبادة غير الله. وهذا أمر ونهي لكل مسلم، أمر باتباع شريعة الإسلام ونهي عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. لا شك أننا في مثل هذه الأزمان الآن أحوج ما نكون إلى التزام هذه الآية الكريمة، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الآن زلزال حتى لأساسيات الدين، أساسيات العقيدة، حتى الانتماء للإسلام أصبح مسألة، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فنسأل الله العافية. فلابد أن ننظر إلى كل ما يخالف شريعة الإسلام وكل ما يتعارض مع الوحي الشريف إلى أنه داخل تحت قوله تعالى أهواء الذين لا يعلمون، التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نجتنبها ونهانا عن اتباعها. فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، صارت حتى أساسيات العقيدة موضع إيه؟ زلزال. ومن الناس من يجاهر بأن يقول أن الإسلام دين الدولة الرسمي، دي مادة المفروض أن تلغى من الدستور إلى غير ذلك من هذه الطمات، ويعلنون عن الحرج الذي في صدورهم من شرع الله سبحانه وتعالى ومن الإسلام ونحو ذلك. حتى اللي يتكلم يجيب التدين كده، يعني ايه كلمة الدين دايما في موضع الاتهام، ولازم يجي سيرة الدين يأخذ وضع المحامي الفاشل الذي يدافع عن متهم. فهذا الانطباع الذي يحصل الآن، وده إن شاء الله نرجو أن نوضحه فيما بعد، لكن عموما نحن أحوج ما نكون بسبب كثرة الضلالات الآن، الضلالات وإذابة الفوارق بين الذين أنعم الله عليهم وبين المغضوب عليهم والضالين. هم لا يريدون هذه الغيرية، صراط الذين أنعمت عليهم غيري المغضوب عليهم ولا الضالين، هم يريدون الإيه؟ إن الأديان كلها تكون شيئا واحدا بدعوة التقرب بين الأديان، وكذا وكذا من هذه الطمات والضلالات التي لا يبقى مع الإنسان إذا اعتنقها شيء من الإسلام أصلا، لأنه يسوي بين الإيمان والكفر وبين الحق والباطل. وأيضا كأنهم لا يعتقدون بأن شريعة الإسلام نسخت كل الأديان، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين.
إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، إنهم لن يغنوا، لن يدفعوا عنك من الله أي من عذاب الله شيئا، وإن الظالمين الكافرين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين أي المؤمنين. جملة إنهم لن يغنوا هل لها محل من الإعراب؟ ليس لها محل من الإعراب، لأنها جملة تعليلية للنهي عن اتباع أهوائه، يعني ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لماذا؟ لأنهم لن يغنوا عنك من الله، لن يدفعوا عنك من عذاب الله شيئا، وإن الظالمين الكافرين بعضهم أولياء بعض، الله ولي المتقين أي المؤمنين.
هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.
هذا بصائر للناس، هذا أي القرآن، بصائر للناس. نلاحظ أن هذا مفرد والخبر إيه؟ جمع، بصائر للناس، فجمع الخبر باعتبار ما ينطوي عليه المبتدأ وهو القرآن الكريم من آيات ودلائل واضحة. هذا بصائر للناس، معالم يتبصرون بها في الأحكام والحدود، وهدى ورحمة لقوم يوقنون أي بالبعث. ثم يقول تعالى:
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
هذا الكلام مستأنف مسوق لبيان تغاير حالي المسيئين والمحسنين. أم حسب، أم المنقطعة التي تقدر ببل والهمزة، بل أحسب، فالهمزة هنا للإنكار والنفي. بل أحسب الذين اجترحوا أي اكتسبوا السيئات الكفر والمعاصي أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. المعنى أحسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم مثل الذين آمنوا وعملوا الصالحات في حال استواء محياهم ومماتهم، هي سواء، هناك قراءة بالرفع وقراءة بالإيه؟ بالنصب. طيب، على قراءة الرفع سواء محياهم ومماتهم، يبقى لما نقول سواء اعربها ايه بقى؟ خبر مقدم ويكون محياهم مبتدأ مؤخر. طيب، على القراءة الاخرى سواء محياهم ومماتهم، سواء محياهم، محياهم فاعل، فاعل بايه؟ بسواء. يقول هنا محياهم ومماتهم مبتدأ ومعطوف، والجملة بدل من الكاف في كالذين، والضميران للكفار. والمعنى أحسب أن نجعلهم في الآخرة في خير كالمؤمنين، أي في رغد من العيش مساو لعيشهم في الدنيا، حيث قالوا للمؤمنين لئن بعثنا لنعطى من الخير مثل ما تعطون. قال الله تعالى على وفق إنكاره بالهمزة: ساء ما يحكمون، أي ليس الأمر كذلك، فهم في الآخرة في العذاب على خلاف عيشهم في الدنيا، والمؤمنون في الآخرة في الثواب بعملهم الصالحات في الدنيا، من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، وما مصدرية أي بئس حكما حكمهم هذا، ساء ما يحكمون. فإذا ما مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر هو فاعل إيه؟ ساء، ساء ما يحكمون، وساء فعل ماض للذم، أو نقول إن ما ساء ما يحكمون نكرة تامة بمعنى شيء في محل نصب على التمييز، وفاعل ساء مستتر تقديره هو. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
الواو هنا إما أنها استئنافية وإما أنها عاطفة، فإذا قلنا عاطفة فهي عاطفة على ما تقدم ليكون بمثابة الدليل على نفي استواء الفريقين، كأن دي دليل على ما مضى ما تقدم من أن هؤلاء لا يستويان. حسب الذين إيه؟ اجترحوا السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم، ثم أتى بالدليل ده في حالة العطف كأنها تدليل على نفي استواء الفريقين. أيضا حتى لو قلنا إنها عاطفة فهي أيضا تكون بمثابة الدليل على ما سبق آنفا. وخلق الله السماوات والأرض يعني وخلق الأرض بالحق متعلق بخلق ليدل على قدرته ووحدانيته، ولتجزى كل نفس بما كسبت من المعاصي والطاعات فلا يساوي الكافر المؤمن وهم لا يظلمون. عن سعيد بن جبير قال كانت قريش تعبد الحجر حينا من الدهر، فإذا وجدوا ما هو أحسن منه طرحوا الأول وعبدوا الآخر، فنزل قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
أفرأيت معناها أخبرني، والهمزة للاستفهام المقصود به الأمر أي أخبرني. من اتخذ إلهه هواه يعني ما يهواه من حجر بعد حجر يراه أحسن، وأضله الله على علم أي منه تعالى أي عالما بأنه من أهل الضلالة قبل خلقه، تفسير آخر أو على علم من الضال بضلاله وأنه ليس على حق، أضله الله على علم. فإذا على هذا طبعا كما تلاحظون هو الجلال جعل على علم حالا من الإيه؟ من الفعل ولا من المفعول؟ الجلال جعلها حالا من الفعل، لأنه قال إيه؟ وأضله الله على علم منه تعالى أي عالما بأنه من أهل الضلالة قبل خلقه. يبقى هنا جعل كلمة على علم حالا من إيه؟ من الفعل وهو لفظ الجلال الله سبحانه وتعالى، لكن الأولى من ذلك والله تعالى أعلم أن تكون حالا من المفعول. وما هو المفعول؟ الهاء في قوله وأضله، فهي حال من المفعول الذي هو الهاء، وهذا أولى من جعله من الفاعل كما أعربه الجلال هنا. والمعنى أضله الله وهو عالم بالحق، لأن المبالغة فيه أشد والتشنيع والتنديد به أكثر. وختم على سمعه وقلبه فلم يسمع الهدى ولم يعقله، وجعل على بصره غشاوة ظلمة فلم يبصر الهدى. ويقدر هنا المفعول الثاني لرأيت أي أيهتدي. الآية دي لها علاقة بالوقف في آية في أول سورة البقرة. تفضل. أحسنت. يبقى من وقف على ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وتقف ثم تبدأ إيه؟ وعلى بصرهم غشاوة، يستدل لهذا الوقف بهذه الآية التي في سورة الجاثية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، دي لوحدها، ثم شيء مستقل وجعل على بصره غشاوة. فعلى هذا الأساس يمكن أن تقف في قوله تعالى إيه؟ ختم الله على الآية في سورة البقرة. فمن يهديه من بعد الله؟ الفاء عاطفة، الفاء عاطفة. فمن اسم استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد يهديه، اسم استفهام هنا في محل رفع مبتدأ. فمن يهديه من بعد الله أي بعد إضلاله إياه، أي لا يهتدي. أفلا تذكرون، وهذا استفهام إنكاري، الهمزة الاستفهام الإنكاري. أفلا تذكرون أي تتعظون، وفيه إدغام إحدى التائين في الذال. أفلا هي أصلها تتذكرون، يبقى في قراءة أفلا تذكرون، يبقى بتجديد الذال في إدغام، وفي قراءة بتخفيف الذال أفلا تذكرون كما في قراءتنا هنا حفص عن عاصم أفلا تذكرون. طيب الفاء هنا في قوله أفلا تذكرون، الفاء عاطفة على محذوف مقدر، أي تصرون على الغي، يعني ولا تتذكرون تتعظون. ثم يقول تعالى
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون.
وقالوا، الواو هنا استئنافية، والكلام مستأنف مسوق لتفنيد مزاعمهم، إذ كانوا يزعمون أن هلاك الأنفس منوط بمرور الأيام والليالي، وهؤلاء هم الدهرية. وقالوا أي منكر البعث، ما هي أي الحياة، ما نافية، ما هي أي الحياة إلا حياتنا الدنيا. طبعا حياتنا مبتدأ والدنيا خبر، يبقى ما هي إلا، ما هي أي الحياة إلا حياتنا التي في الدنيا نموت ونحيا. نموت ونحيا هذا كلام مستأنف مسوق لإرادة المزيد من عقائدهم الفاسدة. يبقى هنا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، أرحام تدفع وأرض تبلع. ثم استأنف الكلام وأضاف شيئا جديدا من عقائدهم الفاسدة، نموت ونحيا أي يموت بعض ويحيا بعض بأن يولدوا، وما يهلكنا إلا الدهر. ما نوع الواو؟ حالية. وما يهلكنا إلا الدهر أي مرور الزمان. قال تعالى وما لهم بذلك من علم، الواو أيضا حالية، وما لهم بذلك المقول من علم، إنهم أي ما هم إلا يظنون.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين.
وإذا تتلى عليهم آياتنا أي من القرآن الدلة على قدرتنا على البعث، بينات واضحات، هذا حال. ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا أي أجدادنا أحياء، يعني إن كنتم صادقين أن نبعث. في قولهم هنا وما يهلكنا إلا الدهر، الدهر في اللغة هو مدة بقاء العالم، من دهرهم أمر أي أصابهم به الدهر أو نزل بهم مكروه، يقال هم مدهور بهم ومدهورون، يعني نزل بهم إيه مكروه. وكان من شأن العرب إذا ضربهم سوء نسبوه للدهر اعتقادا منهم أنه الفعال لما يريد، وترى أشعارهم ناطقة بشكوى الدهر، حتى يوجد ذلك في أشعار المسلمين. قال ابن دريد في مقصورته يا دهر إن لم تكو عتبى فاتئد في إروادك والعتبى سواء. وقد فند أبو العلاء في لزومياته آراء الدهريين فقال ودان أناس بالجزاء وكونه، وقال رجال إنما أنتم بقلوا. ودان أناس بالجزاء وكونه، ناس آمنوا بالجزاء والبعث والنشور، وقال رجال إنما أنتم بقلوا، بقل يعني زي الإيه؟ الزرع أو النبات. وهذا رد على الدهريين الذين يقولون إن العالم قديم بالطبع، كلام الإلحادي الذي يلقن للطلبة بدون أي طعن مع مصادمته للعقيدة. المادة لا إيه؟ لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم، هو ذا كلام الدهريين الذين يقولون بقدم العالم، لكن قطعا هذا العالم حادث وكان بعد أن لم يكن خلق الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الدهريون الذين يقولون إن العالم قديم بالطبع، لم يزل كذلك ولم يحدث بإخراج محدث، لم يخلقه خالق. والناس كالنبات ينبتون ويعودون بالموت هشيما. وقال أبو العلاء في رسالة الغفران في فصل بيرد به على ابن الراوندي الملحد في كتابه التاج، قال أبو العلاء المعري: وأما ابن الراوندي فلم يكن إلى المصلحة بمهدي، وأما تاجه فلا يصلح أن يكون نعلا، وهل تاجه إلا كما قالت الكاهنة: أف وتف وجورب وخف. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. والحديث متفق عليه، لأنه تعالى هو الفعال لما يريد لا الدهر. يعني من المناسب هنا أن نستطرد قليلا في كلام الشيخ العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى في كتابه معجم المناهي اللفظية، فقد تكلم فيه على لفظة الدهر، وقال فيه أمران: أولا تسمية الله تعالى بالدهر، ثانيا سب الدهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسبن أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد، وله ألفاظ مختلفة. وقد عد ابن حزم الدهر من أسماء الله تعالى، وأوضحوا أنه غلط غلطا فاحشا. قالوا: ولو كان ما ذكره ابن حزم صحيحا لكان قول الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر صوابا. لو أن كلمة الدهر اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى لكان هذا الكلام حقا، وما يهلكنا إلا الدهر وما يهلكنا إلا الله، هذا حق. فهذا أوضح دليل على إبطال قول ابن حزم بأن من أسمائه تعالى الحسنى الدهر. أما الحديث الذي استدل به ابن حزم فإن الله هو الدهر، فبينوا أي العلماء أن معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر، فمن سب الدهر عاد سبه إلى رب الدهر. ولهذا قال في الحديث: أنا الدهر بيدي الأمور أقلب الليل والنهار. وقرر الخطابي في شأن الدعاء معناه على لغة العرب بمعنى ما ذكر، أتم تقرير. ثم ذكر بسنده عن أبي بكر بن أبي داود الأصبهاني يرى أن صحة رواية الحديث في بعض ألفاظه وأنا الدهر بالنصب على الظرف، أي أنا طول الدهر بيدي الأمور، وكان يقول: لو كان مضموما لانقلب الدهر اسما من أسماء الله تعالى، لكن الخطابية لا يرتضي هذا والله أعلم. فهذا أمر شائع، سب الدهر شائع حتى في الأشعار، حتى في اللغة العامة، لغة عامة الناس يتساهلون في مثل هذا، ويعني يطعنون يشتمون الزمان، والزمن عمل والزمن سوى والزمن غدار إلى آخر هذا الكلام. فهذا أيضا هو سب الدهر، لأن الزمان لا ذنب له، الزمان ده ظرف، ظرف فقط، كما يقول الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان بنا هجانا. فالذي يذم هو أفعال بني آدم وليس الزمن. فمسألة أن يوم أسود وزمنكم كذا، فخلي بالهم الآباء اللي دايما ينتقدون بسبب الفجوة بين الأجيال، نلاقي دايما الآباء كبار في السن يعودوا يقولون: ده أنتوا أيامكم دي كذا وكذا، ده احنا كنا بناخد مش عارف الجنيه ونعمل بإيه إلى آخره. دايما الكبار بيشوفوا أن حياتهم اللي فاتت دايما أحسن من أي حاجة بعد كده، فينطلق ألسنتهم بذم إيه؟ الزمان والليالي، ويشتمون الدهر بألفاظ معروفة شنيعة تشيع في ألفاظ العامة. فهذا كله وإن لم تستعمل لفظة الدهر لشيوع العامية يستعملون بدلها مكان إيه؟ الزمان والزمن. يقول أيضا في موضع آخر الشيخ بكر أبو زيد حفظ الله تعالى: وأما القسم الثاني وهو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها، فمثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، وقال: إن الله هو الدهر. وفي حديث آخر يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم فيسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي حديث آخر: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر. وفي هذا ثلاث مفاسد عظيمة: إحداها سبه من ليس بأهل أن يسب، يعني سب الدهر أو سب الزمان، أنت تسب من لا يستحق أن يسب، فإن الدهر خلق مسخر. ويمكن لأجل هذا الله سبحانه وتعالى أقسم بأجزاء من الزمان، فقال: والعصر، وقال: والضحى، والليل إذا سجى، والفجر، وليال عشر، وهكذا. والعصر ففي القرآن الكريم كثير والصبح إذا تنفس، فنجد اقساما بالزمن إيماء إلى شرف الوقت والزمن والدهر. هو ظرف ما له أي ذنب، إنما الذي يذم هو أعمال بني آدم. ففي سب الدهر مفاسد عظيمة، إحداها سبه من ليس بأهل أن يسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، منقاد لأمره، مذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه. الثانية أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا يستحق العطاء، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان، وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة. وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدا، وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. الثالثة أن السب منهم إنما يقع على فعل على من فعل هذه الأفعال. هم يسبون الدهر لكنهم في الحقيقة يقول كلامهم إلى، إحنا قلنا الدهر ده ظرف ما بيده شيء، لكن حينما يسبون الدهر فكأنهم يسبون الله سبحانه وتعالى، وذلك قال إيه؟ يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر. فالذم هنا أو السب إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وقعت أهواؤهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤذية للرب تبارك وتعالى، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما سبه لله أو الشرك به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله تبارك وتعالى. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم تعس الشيطان فإنه يتعاظم حتى يكون مثل البيت فيقول بقوتي صرعته، ولكن ليقول بسم الله فإنه يتصغر حتى يكون مثل الذباب. على الأحوال دي إشارة عابرة لبعض الأمور المتعلقة بلفظة الدهر، فقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، ثم استأنفوا الكلام لإيراد المزيد من عقائدهم الفاسدة. يعني إن هي إلا حياتنا الدنيا، ما في إيه بعث ولا نشور، نموت ونحيا، نموت ويحيا، يعني يموت بعض ويحيا بعض بأن يولدوا، كما قلنا أرض تبلع وأرحام تدفع، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، والحال أنه لا يهلكنا إلا مرور الزمان. قال تعالى: وما لهم بذلك المقول من علم، إنهم يعني ما هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا من القرآن الدالة على قدرتنا على البعث، بينات واضحات، هذا حال، ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا أحياء إن كنتم صادقين أن نبعث. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل الله يحييكم حين كنتم نطفا، ثم يميتكم، ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي للإشارة إلى المدة الفاصلة بين الحياة والموت. قل الله يحييكم حين كنتم نطفا ثم يميتكم ثم يجمعكم أحياء إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا هنا نافية للجنس، لا ريب لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والواو هنا حالية، أكثر الناس وهم القائلون ما ذكر لا يعلمون. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل الله يحييكم حين كنتم نطفا ثم يميتكم، ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي للإشارة إلى المدة الفاصلة بين الحياة والموت. قل الله يحييكم حين كنتم نطفا ثم يميتكم ثم يجمعكم أحياء إلى يوم القيامة لا ريب فيه. لا هنا نافية للجنس، لا ريب لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والواو هنا حالية، أكثر الناس وهم القائلون ما ذكر لا يعلمون. وهذا مما ينبغي أن نلفت نظر هؤلاء المعرضين عن الدين وعن الالتزام وعن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن الإيمان، بأنها يعني هذه الأمور حقائق، هذه من جملة حقائق الوجود، سوف تقع شئت أم أبيت، فسوف تموت حين يشاء الله، وسوف تبعث حين يشاء الله سبحانه وتعالى وتحاسب. فليست قضية كما يظن المعرضون عن الدين والصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى أن قضية الدين اختيار شخصي، دي قضية اختيار، المفروض أن ما تدخل أبدا في علاقات الناس بعضهم ببعض، وإنما تخضع للمزاج الشخصي، زي ده بيحب فاكهة معينة ولا يحب النوع الآخر، وده بيحب طعام من نوع معين ده بيحبش. فقضية الدين يدندن الملحدون حول أنها قضية شخصية لا ينبغي أن تدخل إطلاقا في علاقات الناس بعضهم ببعض، فهذا من الضلال المبين. وأقوى رد عليه كي تلفته إلى خطورة هذا المنهج المهلك أنك شئت أم أبيت سوف تحاسب، فتعامل مع هذه الأمور على أنها حقيقة، لأنها حقيقة بالفعل، والأدلة على ذلك يعني متكاثرة. فالقضية ليست قضية شخصية وإنما هي حساب، لكنك الآن في المهلة، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، لكن حيث لا ينفع الندم ولا تحين مناص. فهذا المعنى مهم جدا في إيقاظ مثل هؤلاء الغافلين، إدراك أنها حقائق بالتعامل معها أنها حقائق بالأدلة. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم أحياء إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم استأنف بقوله
ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون.
هذا كلام مستأنف مسوق لتعميم القدرة بعد تخصيصها بالإحياء والإماتة والجمع. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. استأنف الكلام ليعمم القدرة بعد أن خصصها، لأن معنى المالك ولله ملك السماوات والأرض، المالك هو الذي يتصرف بما يملك كما يشاء، فهذا تعميم للقدرة بعد تخصيصها بالإحياء والإماتة والجمع. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة، يبدل منه يومئذ يخسر المبطلون الكافرون، أي يظهر خسرانهم بأن يصيروا إلى النار. ما نوع التنوين في قوله يومئذ عوض عن جملة؟ جملة يوم تقوم الساعة.
وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون.
وترى كل أمة جاثية، الواو عاطفة، وترى كل أمة أي كل أهل دين جاثية على الركب، أو جاثية بمعنى مجتمعة. ما أعرب جاثية؟ حال. إذن ما نوع الرؤية؟ بصرية. وترى كل أمة جاثية، ترى هنا بصرية، وترى كل أمة جاثية حال، لأن الراجح هنا أن الرؤية بصرية. جاثية هو هنا قال على الركب أو مجتمعة، لأن كلمة جاثية لها عدة معاني، جاثية بمعنى مستوفزة، والمستوفز هو الذي لا يصيب الأرض منه إلا ركبته وأطراف أنامله، وذلك عند الحساب. أيضا تأتي بمعنى جاثية يعني مجتمعة، وترى أهل كل دين مجتمعين، لأن الجثوة هي الجماعة من كل شيء. أيضا الجاثية بمعنى متميزة، وأيضا بمعنى خاضعة وهي لغة قريش، وجاثية بمعنى باركة على الركب، لأن الجثو هو الجلوس على الركب. وترى كل أمة جاثية يعني كل أهل دين أمة تكون جاثية على الركب أو مجتمعة، كل أمة تدعى إلى كتابها، أي كتاب أعمالها، ويقال لهم اليوم تجزون ما كنتم تعملون جزاء.
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
هذا كتابنا يعني ديوان الحفظة، ينطق عليكم بالحق. ما أعرب ينطق؟ خبر ثان. هذا كتابنا ينطق يعني هذا خبر ثان، أو ممكن أن تكون حالا، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ يعني نثبت فيه ونحفظ، نستنسخ يعني نستكتب الملائكة أعمالكم، ونأمر الملائكة بنسخ ما كنتم تعملون وإثباته. فليس المراد بالنسخ إبطال شيء وإقامة آخر مقامه، ده أحد معاني النسخ الإزالة، لكن هنا مقصود إيه؟ إثبات الإيه؟ الأعمال. نأمر الملائكة نستنسخ يعني نأمر الملائكة بنسخ ما كنتم تعملون وإثباته. إن كنا نستنسخ نثبت فيه ونحفظ ما كنتم تعملون في الدنيا من خير وشر لنحاسبكم جميعا.
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين.
فأما الفاء عاطفة، وأما حرف شرط وتفصيل للمجمل. المفهوم من قوله تعالى ينطق عليكم بالحق، هذا هو المجمل، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. فهذا المجمل المفهوم من هذا تفصله، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. فسر في رحمته هنا إيه؟ قال جنته، يعني الرحمة لا يحل فيها الإنسان لأنها معنى من المعاني، وإنما يحل في مكانها يعني في موضع رحمته. ولذلك اللي بيقوله بالمجاز هنا بيقولوا ده مجاز مرسل علاقته الإيه؟ المحلية، قصود المحل اللي هو مكان الرحمة. فيدخلهم ربهم في رحمته يعني في موضع رحمته وهو الجنة، مثل قوله تعالى إيه؟ ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ننظر في هذا اللفظ اللي هو اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك. حرر ابن القيم رحمه الله تعالى القول في هذا الدعاء مرجحا جواز الدعاء بذلك على قول من قال بالكراهة من السلف، يعني بعض السلف كرهوا مثل هذه الصيغة، لكن ابن القيم بحث المسألة وانتهى إلى جواز أن تدعو الله أن يجمعنا في مستقر رحمته. فقال رحمه الله تعالى في مبحث كلامه على الرحمة والبركة من تحية الإسلام، وأن كلامه على الرحمة والبركة المضافتين إلى الله تعالى على نوعين، أحدهما مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله، والثاني مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف بها. وذكر للأول منهما عدة نصوص، منها قوله تعالى خلق الله الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، خلق الله الرحمة يوم خلقها 100 رحمة. فالرحمة هنا هي إضافة مفعول إلى فاعله مخلوقة. ثم قال على هذا فلا يمتنع الدعاء المشهور بين الناس قديما وحديثا وهو قول الداعي اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك، وذكره البخاري في كتاب الأدب المفرد له، ذلك هو الفوز المبين أي البين الظاهر.
وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.
وأما الذين كفروا، أيضا أما حرف شرط وتفصيل، فيقال لهم أفلم تكن آياتي القرآن تتلى عليكم فاستكبرتم، أي تكبرتم وكنتم قوما مجرمين كافرين، يعني فادخلوا النار جزاء كفركم وتكبركم. قوله تعالى هنا أفلم تكن آياتي، أفلم، الهمزة هنا للاستفهام والفاء عاطفة على الجواب المحذوف، يعني ألم يأتكم رسلي فلم تكن آياتي تتلى عليكم. أما لم أفلم، فلم حرف نفي وقلب وجزم.
وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين.
وإذا قيل الواو عاطفة على ما سبق لأنه من جملة ما يقال لهم، استطراد واستمرار للمقول، هذا من جملة ما يقال لهم. وإذا قيل لكم أيها الكفار إن وعد الله حق، أي بالبعث، والساعة لا ريب فيها، هنا قراءتان بالرفع وبالنصب، والساعة لا ريب فيها يبقى الساعة تكون إيه؟ مبتدأ. أما إذا قلنا والساعة لا ريب فيها يبقى إيه؟ عطف على إن وعد، وعد على وعد، إن وعد الله حق والساعة بالرفع والنصب، لا ريب خبر لا شك فيها. قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن، أي ما نظن إلا ظن. قال المبرد أصله إن نحن إلا نظن ظن وما نحن بمستيقنين أنها آتية. ما هنا ما نوعها؟ ما حجازية، اسمها نحن، يبقى نحن اسمها، وبمستيقنين إيه؟ خبر ما الحجازية في محل نصب أو الباء زائدة، بمستيقنين أنها آتية. هنا في الحقيقة هو أشار كما تلاحظون الجلال بيختصر جدا، يعني الكلام كما قلنا هو بيكون عبارة عن خلاصة بحث، يعني كل كلمة في موضعها بغاية الدقة. إن نظن إلا ظن، إن بمعنى ما، نظن إلا ظنا، هذا التركيب إن نظن إلا ظنا من المشكلات التي دندن المعربون والمفسرون حولها، لأن المصدر المؤكد لا يجوز أن يقع استثناء مفرغا، فلا يقال ما ضربت إلا ضربا لعدم الفائدة، لكونه بمنزلة أن يقال ما ضربت إلا ضربت. ومن المقرر عند النحويين أنه يجوز تفريغ العامل لما بعده من جميع المعمولات إلا المفعول المطلق، فلا يقال ما ظننت إلا ظنا لاتحاد مورد النفي والإثبات وهو الظن، والحصر إنما يتصور حين تغاير مورديهما. فلذلك أجاب العلماء عن هذا الإشكال، فقال المبرد، والمبرد هو مين بقى؟ أبو العباس محمد ابن يزيد البصري النحوي اللغوي راوية الأدب المشهور، إيه أشهر كتاب له؟ الكامل. يقول المبرد بقى، بيقول ومعنى المبرد المثبت للحق، وذلك أن المازني لما صنف كتابه الألف واللام سأل المبرد عن دقيقه وعويصه فأجابه أحسن جواب، فقال له قم فأنت المبرد، فعرف بذلك المبرد يعني المثبت للحق. المبرد بيجيب عن هذا الإشكال فيقول إن مورد النفي محذوف، يعني إيه؟ هي إن ظن إلا ظن، فين مورد النفي اللي هو بقى قدرها كده؟ قال إن نحن إلا نظن ظن، فنحن إلا هو ده مورد النفي، هو كون المتكلم على فعل من الأفعال، إن نحن إلا نظن ظنا، فمورد الإثبات هو إيه؟ اللي جاي بعد إلا، اللي هو مورد الإثبات ظنا. لكن كلمة إلا وإن كانت متأخرة لفظا فهي متقدمة في التقدير، بمعنى إن نحن إلا نظن ظنا، فمدلول الحصر إثبات الظن لأنفسهم ونفي ما عداه، ومن جملة ما عداه اليقين، والمقصود نفيه، لكنه نفى ما عدا الظن مطلقا للمبالغة في نفي اليقين، ولذلك أكد بقوله وما نحن بمستيقنين. أما أبو حيان فقدرها إن ظن إلا ظنا ضعيفا، فحذف وصف المصدر حتى يصير مختصا لا مؤكدا، إن ظن إلا ظنا ضعيفا، فيختص الظن بالإيه؟ بالضعيف فقط ولا يكون مؤكدا للظن. أو على تضمين نظن، إن ظن إلا ظنا، إن ظن تكون بمعنى إيه؟ نعتقد، ويكون ظنا مفعولا به. وقيل هي في موضعها لأن نظن قد تكون بمعنى العلم والشك، فاستثنى الشك، يعني ما لنا اعتقاد إلا الشك، هي فائدة لمن يستطيع أن يستوعبها يراجعها إن شاء الله بعد ذلك.
وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
وبدا لهم أي ظهر لهم في الآخرة سيئات ما عملوا في الدنيا أي جزاؤها، وحاق أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، أي العذاب جزاء استهزائهم.
وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
وقيل اليوم ننساكم، ننساكم بمعنى نترككم في النار، النسيان هنا بمعنى الترك، نترككم في النار. كما نسيتم لقاء يومكم هذا، نسوا الله فنسيهم يعني تركهم من رحمته. كما نسيتم لقاء يومكم هذا أي تركتم العمل للقائه. ما إعراب هذا؟ ممكن تكون نعت ليومكم وممكن تكون بدل، أي تركتم العمل للقائه. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين أي مانعين منها. ومأواكم النار إعرابها بقى إيه؟ مأواكم ممكن تكون خبرا مقدما والمبتدأ يكون إيه؟ النار. ممكن العكس، مأواكم النار مبتدأ وخبر عادي يعني.
ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله أي القرآن. ذلكم الإشارة هنا إلى العذاب العظيم الذي أعد لهم، ذلكم أي العذاب العظيم الذي أعد لهم. بأنكم بسبب أنكم اتخذتم آيات الله القرآن هزوا أو هزءا مفعول ثان بالهمزة مع ضم الزاي وسكونها، يبقى هزوا وهزوا، وفي قراءة بضم الزاي وإبدال الهمزة واوا هزوا، ويعني بمعنى مهزوءا بها. وغرتكم الحياة الدنيا، إيه إعراب الدنيا؟ نعت للحياة. وغرتكم الحياة الدنيا، الدنيا صفة للحياة. حتى قلتم لا بعث ولا حساب. فاليوم الفاء الفصيحة، فاليوم لا يخرجون منها بالبناء للفاعل وللمفعول. فطبعا على قراءة إيه بقى؟ لأن السياق قبل كده إيه؟ كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها. هنا يكون في إيه بقى؟ التفات من الخطاب إلى الغيبة، أسقطهم من رتبة الخطاب احتقارا لهم واستهانة بهم. فاليوم لا يخرجون منها، طبعا يبقى يخرجون على قراءة الإيه؟ البناء للمفعول يخرجون، لكن في البناء للفاعل مش هيكون فيه التفات. لا تخرجون منها أي من النار ولا هم يستعتبون، أي لا يطلب منهم أن يرضوا ربهم بالتوبة والطاعة لأنها لا تنفع يومئذ.
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين.
فلله الحمد، الفاء هنا استئنافية، فلله الحمد وهو الوصف بالجميل على وفاء وعده في المكذبين. رب السماوات، رب بدل أو نعت لله، وكذلك ما بعده إما بدل وإما نعت. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين أي خالق ما ذكر، والعالم ما سوى الله، وجمع لاختلاف أنواعه، ورب بدل.
وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
وله الكبرياء أي العظمة في السماوات والأرض. في السماوات طبعا دي إيه؟ حال من الكبرياء. في السماوات والأرض يعني كائنة فيهما. وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه كما تقدم في أكثر من موضع. هذا آخر التفسير، اكتفي بهذا القدر، قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.